بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، التي تتعلق بالحائض والنفساء، ومن ذلك أنها لا تصوم وكذلك لا تصلي، إلا أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك لا يجوز وطؤها. قال: ولا يحل وطؤها، لا يجوز جماع الحائض. وأهل الإسلام وسط في هذا الباب بين اليهود وبين الذين يخالفون في هذه القضية فيقعون أو يرتكبون هذه المعصية، وهذه معصية من الكبائر، ألا وهي وطء الحائض. اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها، ليس بمعنى الجماع، أي لم يجتمعوا معها. المرأة عند اليهود إذا حاضت تجلس في مكان يعني منعزل، وهذا يعني خلاف يعني دين الله سبحانه وتعالى، من التشدد والتنطع. أما أهل الإسلام فيعني يجالسوها ويجتمعون معها ويأكلون معها، بل وينامون في نفس الفراش، بل وللإنسان أن يعني أن يباشر امرأته إن كانت حائضا، يباشرها يعني يقبلها ويضمها، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. وجاء في حديث أنها كانت تأتزر، تلبس إزارا فيباشرها وهي حائض. فالرجل له أن يفعل ذلك من المباشرة والتقبيل، ولكن لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له الوطأ، فإن الوطأ حرام، بل هو من الكبائر، كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أي في حالة عدم طهر المرأة لا تأتيها، لا تجامعها، فإذا طهرت ائتها من المكان الذي أمرك الله بإتيانها. وهذا فيه إشارة إلى المنع من إتيان المرأة في دبرها، وهذا كله من العلم الذي يحتاجه المسلم أن يتعلمه. ففي حال الحيض لا تؤتى المرأة ولا تجامع، فإذا طهرت جامعها زوجها. قال: ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. كذلك لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، وهذا من احتياط الشارع للزوجين، احتياط الشارع للزوجين. يعني إذا أراد إنسان يطلق زوجته فلا يجوز له، يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض. لماذا؟ حتى ماذا؟ يفكر، يتريث. متى يطلقها إذن؟ متى تطلق المرأة؟ تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه. يعني لو أن امرأة طهرت فجامعها زوجها، فهذا الطهر في هذا الشهر، هذا الطهر لمدته 23 يوم مثلا، لا يجوز طلاق المرأة فيه. حصل بينك وبينها خلاف، ما يجوز لك أن تطلقها، لأن الطلاق كثير ما يحصل بسبب العجلة والاستعجال. فالشارع يريدك أن تتريث وأن يعني تتوقف وتفكر. طلاق يعني وراءه ما وراءه من الإشكالات الكثيرة. فلا يجوز طلاق المرأة في طهر جامع الرجل فيه زوجته، وكذلك لا يجوز طلاق المرأة في وقت حيضها. طيب متى تطلق؟ تطلق إذا طهرت وقبل جماعها. وهذا يدل أن الذي يطلق امرأته على هذه الصفة هو في الحقيقة يريد فراقها، يعني حصل بينه وبين زوجته خلاف وإشكال، أو بينه وبين زوجته مشاكل من قبل فأراد الطلاق. ماذا يفعل؟ ينتظر. في الطهر الذي جامعها فيه حتى تحيض، ثم تطهر بعد حيضها، بعد ذلك يطلق. الذي يفعل ذلك هذا يدل أنه يريد الطلاق، يريد الفراق. لكن كثير من الناس يفارق بسبب ماذا؟ بسبب خلاف، ارتفعت الأصوات، غضب وغضبت فقالت له طلقني فطلقها، ثم يقع بعد ذلك الندم كما هو ماذا؟ كما هو مشاهد. فلذلك الشارع ماذا؟ الشارع احتاط للناس، وهذا دين الله سبحانه وتعالى، فمنع من طلاق المرأة في حال حيضها. ولكن إن طلق الرجل امرأته وهي حائض فهذا يسمى طلاق بدعي، لا يجوز، لكنه يقع. لكن الطلاق ماذا؟ يقع. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ما كان يدري عن هذا الحكم، فطلق امرأته وهي حائض، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فبين الحكم أنه لا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها. ولكن جاء في الرواية قال وحسبت تطليقه، فالذي يطلق امرأته في حال حيضها تحسب عليه تطليقة، طلقة واحدة، ثم إذا طلق بعد زمان طلقة ثانية، هذه الطلقة الثانية، ثم لا تبقى له بعد ذلك إلا الطلقة الثالثة والأخيرة، ثم تكون ماذا؟ ثم يكون بعد ذلك الفراق، الفراق الذي لا يجوز أن يراجع المرء زوجته فيه إلا أن تتزوج من آخر زواجا من غير تدليس ولا لعب، تتزوج من آخر ويجامعها هذا الزوج الجديد، ثم بعد ذلك إذا حصل بينه وبينها خلاف وطلقها لها أن ترجع إلى زوجها الأول. ثم قال باب الحيض. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكبره. الآن دخل الشيخ في باب الحيض، وباب الحيض يعني باب عموما يختص بالنساء، وهو باب في غاية الأهمية لحصول كثير من الإشكالات فيها، ولكن لا بأس أن يتعلم الرجل شيئا من أحكامه حتى يسعف امرأته في بعض الأوقات التي تحتاج فيها المرأة إلى علم أو إلى توجيه. فهنا يقول الأصل، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. ومعنى هذا الكلام أن المرأة إذا خرج منها الدم من رحمها فإن هذا الدم يسمى ماذا؟ دم حيض. هذا الدم يسمى دم ماذا؟ حيض. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فهذا الدم الذي يخرج من المرأة الأصل فيه أنه دم حيض بلا حد لسنه، يعني ما في تحديد لسن المرأة، لأن بعض أهل العلم حدد ابتداء حيض المرأة بسن وانتهاء حيض المرأة بسن، فيقولون مثلا إذا حاضت المرأة مثلا قبل العاشرة فهذا الدم الذي خرج منها ليس بحيض، وهذا كلام ليس بصحيح، فليس هناك تحديد لابتداء الحيض. نعم الغالب في النساء، يعني الغالب في النساء أنهن يحضن مثلا في السن الفلانية، سن العاشرة، الحادية عشر، الثانية عشر، أقل ما يعني يعرف في النساء في قضية الحيض أنها تحيض عمرها 9 سنوات مثلا، يعني تبلغ في هذا العمر، لكن ليس هناك تحديد من الشارع بحيث أننا نقول إذا حاضت المرأة قبل العاشرة أن هذا الدم ليس دم حيض، بل الأصل فيه أنه دم حيض. فالمرأة قد تحيض في 9 وقد تحيض أيضا حتى في 8، وبعد ذلك كذلك في قضية اليأس وانقطاع الحيض ليس له سن معين، ليس له سن معين، قد ينقطع الحيض 50 45 46 قبل ذلك بعد ذلك، وكل امرأة يعني تختلف عن الأخرى. قال بلا حد لسنه ولا قدره، القدر يعني الكمية التي تخرج من المرأة، فيعني إذا كان الدم يسيل، لأن الحيض من حاض الوادي أي سال، إذا خرج المرأة القطرة والقطرتين هذا ليس بحيض، يعني إذا رأت المرأة قطرة في ثوبها من الدم هذا لا يعتبر حيضا، لأن الحيض من السيلان. ولكن إن حاضت المرأة وسال دمها، سال ماذا؟ سال الدم فهذا يعتبر حيض سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا ماذا أو قليلا، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر حيضا. قال ولا تكرره، يعني قد تحيض المرأة في يعني في يعني في الشهر واحد أكثر من مرة، أكثر من مرة، يعني قد تحيض يومين مثلا ثم تطهر، ثم بعد فترة تحيض، بعد يومين قد تحيض أيضا يوم. يعني يقع لبعض النساء قضية التكرار، وليس هناك مقدار معين للتكرار، قد مرة قد مرتين قد يعني تحيض ثلاث مرات في الشهر، لكن ماذا؟ بتكرار وبأيام يعني تقع للمرأة. فنسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.